بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن مسلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب وعبد الله عن ابن لهيعة. وفيه ضعف وعمر بن الحارث إلا أنه مقرون هنا، وفي الشواهد أيضا في المتابعات وعمر بن الحارث في هذا الحديث. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن أبي عمرو أبو عمرو عن أبي النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال ابن راهوي. قال: أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال: كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، أي صلى بنا. فلما انصرف أي من صلاته، أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، أي من الإبل، وحق الإبل النحر، هذا هو السنة، وحق البقر والغنم الذبح، هذا هو الأفضل، هي السنة. وإذا نحر ما حقه الذبح أو ذبح ما حقه النحر أجزأ، لكن هذا هو الأفضل. ونحر الإبل يكون بعقد إحدى رجليها ثم وضع السكين في اللبة، خلى السكين في المنحر في اللبة فيثج الدم حتى تهوى وتسقط، فلما وجبت جنوبها إذا سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: ونحن نحب أن تحضرها، أي تشهد هذه الجزور وتصيب من لحمها. قال: نعم، أي وافقهم على الحضور تلبية الدعوة. وفي الحديث: وإذا دعاك فأجب، الحديث الآخر. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر في أول وقتها. ثم نحرت الجزور وطبخت وأكل من لحمها قبل خروج وقت العصر، هذا اضطراري، قبل أن تغيب الشمس، وهذا يحتاج إلى وقت، نحر الجزور وطبخها والأكل منها، وهذا من الأدلة على التبكير بصلاة العصر. والحديث الثاني عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وكل الحديث السابق، وهو من الأدلة على المبالغة بالتبكير بصلاة العصر وأن هذا أفضل. وفيه الاشتراك في الذبيحة، فيه أن هذه الجزور تقسم 10 قسم، إنهم يشتركون في لحمها، والقسم كثير، العشر الجزور كثير. ثم تطبخ فنأكل لحم النضجين قبل مغيب الشمس، فيه أنهم أكلوا اللحم قبل الغروب، فلا بأس أن يكون عشاء قبل الغروب أفضل من أكل من الأكل بعد الغروب وبعد صلاة العشاء. أما إذا تأخر الإنسان في العشاء، لا سيما إذا كان عشاه على لحم، فإنه إن نام أثر عشائه ربما أصابته التخمة وتضرر، فيحتاج أن يمشي كثيرا. إن تعشى الإنسان لا سيما إذا كان عشاه على اللحم يحتاج أن يمشي كثيرا، قدر 4 ساعات أو 3 ساعات حتى يهضم الطعام أو تضمر بطنه شيئا. أما العشاء على مثل اللحم والنوم مباشر فهذا ضرر. وما أكثر الأمراض التي هجمت على الناس بسبب عدم الانتظام بالطعام وأيضا الإسراف فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن الزهري عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي عبد الله بن عمر قال: عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وماله هنا ومعنى قوله الذي تفوته صلاة العصر أي يفوته وقتها المختار عمدا، يفوتها عمدا حتى يخرج وقتها المختار، كأنما وتر أهله وماله أي نقص عنه الأهل والمال. وبعضهم قال: قتل أهله ذهب ماله قتل أهله، وبعضهم قال: هلك ماله هلك أهله فبقي وترا فردا. قال بعضهم: انتزع منه أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال. وقال أبو عمرو بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غلمان غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر يثأر لأهله. وقال الداود من المالكية معناه يتوجه عليهم الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله، وهذه خسارة عظيمة في حق من ترك صلاة العصر حتى خرج الوقت المختار لا لعذر، فكأنما وتر أهله وماله، ذهب عنه الأهل والمال وبقي وترا نقص عنه أهله وماله، هلك عنه أهله وذهب ماله، كيف بالذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا وقصدا؟ فيحبط عمله كما في حديث وريد عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة تكاسلا، إضافة إلى أدلة وآثار أخرى. فالحذر من تأخير الصلوات وتفويتها عن وقتها المختار لا لعذر، ومن باب أولى حتى يخرج وقتها. فهذه خسارة عظيمة، نسأل الله العافية. وذكر الإمام مسلم لهذا الحديث بعد الحديث السابقة التي تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر في أول وقتها، ذكر هذا الحديث الذي فيه خطر من فاتته الصلاة حتى خرج الوقت المختار. وأعظم من هذا الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها فيحبط عمله كما في حديث بريدة، نسأل الله العافية. وأبعد وأقبح من ذلك الذي يترك الصلاة بالكلية، فالصلاة نور يستنير الإنسان بها، وهي من أعظم ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والذي يحرم هذه الصلاة يكثر فعله للفواحش والمنكرات بخلاف المحافظ على الصلاة، فصلاته تنهى، ونفسه إن حصل منه تقصير تلومه ويجاهد نفسه في إحسان العمل ويحاسب نفسه. كم قرأنا حديثا؟ نعم قرأنا حديثي الأول عن أنس، قرأنا ثلاثة. هنا الأول عن أنس، والثاني عن رافع بن خديج، والثالث عن ابن عمر. ومن استطاع أن يحفظ الثلاثة فليفعل، وإلا فليحفظ الحديثين الأوليين. وحديث ابن عمر مر بنا قريبا، متى عهدنا به؟ متى عهدنا بحديث ابن عمر؟ صحيح البخاري قريبا، قرأنا على إثري حديث بريدة، فهذا الكتاب مزامن لكتاب صحيح البخاري في كثير من المواضع. الحمد لله، أقصد نقرأ به ما في المواضع متقاربة في الصلاة وفي المواقف، نحن في البخاري وأيضا في مسلم، وهذا من فضل الله. نحن بقراءتنا الصحيحين نعرف المتفق عليه ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم، وهذان الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله، أصح هما أصح كتب السنة. من فضل الله أن وفقنا للقراءة في هذين الكتابين، واشتمل على خير كثير على معظم أحاديث السنة الصحيحان. ومما سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله قال: لو بقيت أقرأ عمري لما تركت الصحيحين، كان كلما انتهى من صحيح البخاري وصحيح مسلم عادهما. وهكذا تفسير ابن كثير: قرأنا عليه هذه الكتب أكثر من مرة، البخاري ومسلم وصحيح تفسير ابن كثير، أنا دائما أقرأ في هذه الكتب. ثم قرأنا عليه الصحيح المسند، لأنه في الجامع الصحيح قرأنا شيئا. والقراءة في كتب السنة فيه توفير عظيم للقارئ، فيحصل على خير كثير في وقت يسير. والعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وكلام أهل العلم كله يدور على فهم الآيات والأحاديث. فإذا حفظ الإنسان هذه الأصول واعتنى بها وأدام النظر في كتاب الله وفي كتب السنة، حفظ ما استطاع من ذلك، يكون على عارضة قوية من العلم، تحفظ أصول العلم. وبعض الناس يقل نظره في كتب السنة، أو لا يجالس من يقرأ كثيرا في كتب الحديث كتب السنة، يكون ضعيف الاستدلال وضعيف الحجة، وإن ذكر مسائل. فإذا قرأت سطرا واحدا من كتب السنة تخرج بعلم سطرا واحدا. كيف لو قرأت أكثر من ذلك؟ ويستفاد من كلام الفقهاء والنظر في كتبهم، لكن لا ينبغي أن تهمل كتب السنة. والقراءة في كتب السنة ميسر لله الحمد، وهكذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فليسر ذلك ينبغي العناية بها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.